باب البركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالما أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لدين أكثر ما يبين هذا الكلام مرة وكذا ما يبين ذات الله خير بعيد مرة
هذا خلاص ما
يبين هذا مرة بعيد مرة
وإني لا أراني إلا سأقتل وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقى ديننا من مالنا شيئا قال يا بني بع مالنا فاقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير قبيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك. قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى 10 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و100 ألف. قال فلقي حكيم بن حجان عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمه فقال 100 ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله أفرأيت فإن كانت 2000 و100 ألف. قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف فباعها عبد الله 1000 و600 ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليواتنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من هنا منها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 4.5 أسهم. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن جمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ فقال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي؟ قال 4.5 أسهم. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100 ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن جمعة قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته 50 و100 ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيقول الإمام البخاري رحمه الله باب بركة الغالي في ماله حيا وميتا. وأورد تحت هذا الحديث في هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده. البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن أباه لما كان يوم الجمل قال إنه لا يقبل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أراني أقبل مظلوما، وإن أهم شيء عندي لديني، أفترى يقضي ما عندنا، أفترى يبقي ديننا شيئا من المال. ثم إنه قتل رضي الله تعالى عنه، فعمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على وصية أبيه، لأنه أوصاه بأن يقضي ديونه، وأن بقي شيء فإنه يجعل منه ثلثا له، ويجعل ثلث الثلث لأولاد عبد الله بن الزبير. وكان أولاده منهم من ساوى بعض أعمامه في السن، وهم خبال وهم خبيب وعباس ابن عبد الله بن الزبير، لأنهم قد ساووا أبناء الزبير الذين هم أعمامهم، فجعل لهم شيئا من الثلث وصية، وهم يعتبرون أحفاد وغير وارثين، فالوصية تصح لهم لأنهم ليسوا من الورثة، لأنهم محجوبون بأولاد الزبير أولاده المباشرين. أما أولاد أولاده فهم محجوبون، وأولاد عبد الله بن الزبير منهم من ساوى بعض أولاد الزبير في السن، فجعل لهم في الوصية ثلث الثلث. ثم إن عبد الله بن الزبير لما توفي الزبير أحصن عليه من الدين، وإذا عليه ألف ألف ومئة ألف، يعني مليونان ومئة ألف، يعني المليون ألف ألف، المليون ألف ألف، فجملة دين الزبير ألف ألف ومئة ألف. ولكنه ترك ما ترك نقدا لا دنانير ولا دراهم، ولكنه ترك عقارا، فترك الغابة وهي بستان في نخيل، وترك 11 دارا في المدينة، ودارا بكوفة، ودارا بمصر. هذا هو الذي خلفه الزبير رضي الله تعالى عنه. فلما توفي جاء حكيم بن حزام يسأل عبد الله بن الزبير عن دين أبيه، ولم يقل له في أول الأمر مبلغ الدين، وإنما ذكر له بعض الدين، فقال مئة ألف،
فاستكثر حكيم بن حزام هذا المقدار. ثم قال: وما لا ترى لو كان ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أظنكم تطيقون هذا، ولكن إن احتجتم إلى إعانة وإلى مساعدة فأخبروني حتى أعينكم وأساعدكم على قضاء ديني الزبير. ثم إنه باع الغابة قسمها أقساما، وكذلك باع الدور، وكان في الغابة باع جزءا منها على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بأربعمائة ألف، وكان له على الزبير دين بمقدار أربعمائة ألف، مقداره أربعمائة ألف. وباع عبد الله منها بعد ذلك شيئا كثيرا، وبقي أربعة أسهم ونصف لأنه جعلها أسهما. ثم إنه لقي جاء إلى معاوية وعنده ثلاثة أشخاص، فسأله عن ما بقي من الغابة، فأخبره أنه بقي أربعة أسهم ونصف، وكل واحد من الثلاثة الحاضرين قال: أنا آخذ سهم بمئة ألف. فبقي سهم ونصف، فقال معاوية: أنا آخذ الباقي بمئة وخمسين ألفا. ثم إن عبد الله بن جعفر باع سهمه على معاوية بستمائة ألف، ربح مئة ألف، لأنه اشترى من عبد الله بن الزبير بمقدار الدين الذي له على الزبير وهو أربعمائة ألف، فباعها على عبد الله على معاوية بن أبي سفيان بستمائة ألف، فربح مائتي ألف. ثم إن عبد الله بن الزبير بين أن هذا المال وهذا العقار ما جاء والده بأمور غير محمودة، أو أمور قد يظن فيه أنه وصل إليه المال بطريق فيه شيء. قال: إنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة لأحد، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء من بعده، وهذا هو محل الشاهد من ترجمة حركة الغازي في ماله حيا وميتا، وجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من بعده. يعني أن الله عز وجل بارك للزبير في هذا المال في هذا العقار بسبب جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر من بعده الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فلم يكن حصل عليه من طرق، لأنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين من بعده. فهذا هو عمله الذي مضى، وهذا المال الذي حصله إنما كان يأتي إليه الناس فيودعون إليه ودائعهم، وكان رضي الله عنه لا يحب أن تبقى وديعة، ولكنه يريد أن تكون سلفا يتصرف بها ويضمنها لأصحابها، لأن الوديعة ليست مضمونة على لصاحبها، لو ضاعت أو سرقت ونفذت ضاعت على حساب المودع وليست على حساب المودع عنده، ولكنه إذا أخذها سلفا قرضا معناه أن حقه مضمون، يعني معناه أن الحق مضمون في ذمته، يعطيهم من أمواله، فيكون هذا فيه احتياط لهم، لأنه يخشى عليها من الضياع، لأنه مال كثير، فهو يخشى أن تضيع هذه الودائع، ولكنه أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يجعلها مضمونة. فتجمع عليه يعني ديون وعنده هذا العطاء. ثم إنه ببركة جهاده مع رسول الله عليه السلام وقيامه بجهاد مع أصحابه الله عز وجل أنزل البركة في هذا الناس، وأنزل في قلوب من له علاقة به أن يساعد بالشراء أو بالعرض، عرض المساعدة. ولكن عبد الله بن الزبير ما قبل المساعدة، لأن عبد الله بن جعفر عرض عليه أن يتنازل عن 400,000، عرض على عبد الله بن الزبير أن يتنازل عن 400,000 ولا يريد أن يأخذها مقابل، فقال لا. قال إذا اجعلوا نصيبي مما تؤخرون، يعني أنا أوفوا الدائمين الآخرين وأنا يجعلوني في الآخر، لا تجعلوني من أول من وقف الدين، اجعلوني في الآخر. قال لا. فباعه قطعة من الغابة ب400,000. ثم إن الله عز وجل ساق له رزقا بهذا الشراء، فباعه على معاية ب600,000 من عبد الله بن جعفر. إذن كثرة المال عند الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما سببها كونه يشتري ويبيع، وكونه أخذ الودائع لا يقبل أخذها على أنها وديعة، وإنما يجعلها قرضا وسلفا، يجعلها يدخلها في ماله، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبها محتاج إليها يعطيه نصيبه الذي يطالبه به من جملة المال الذي تحوله، فيكون بذلك لم يعرض أموالهم للضياع، فيكون الضمان عليه لا عليه، بل أراد أن يكون الضمان عليه، وأنه إذا جاء إليه الذين أرادوا الإيداع عنده وهو أخذ منهم قرضا، فإنه يأخذ منهم يعطيهم من جملة ماله، فيكون ذلك مضمونا عليه وليس مضمونا عليهم. وهذا من نصحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه لما وفى الديون بعد أن باع هذا العقار أراد أن يتحقق أن تكون ديون والده قد بلعت من ديون الناس، لأن هذه طريقة في المعاملة، يودع الناس عنده وهو يجعلها قرضا. فقال لا. فلما انقضت الديون جاء الورثة فقالوا اقسم لنا نصيبنا، لأنه بقي بعد ذلك مال، بقي عقار، فبقي بعد ذلك مال، فقالوا اقسم لنا نصيبنا. قال لا، حتى أنادي في موسم 4 سنين، 4 سنوات أنادي في موسم الحج، من كان له عند الزبير دين فليأتي. فلما أكمل 4 سنوات وأعطى واطمئن إلى إيصال الحقوق إلى أربابها، استخرج الثلث الذي أوصى به بعد قضاء الديون، ثم قسم الباقي، فنال وكان له 4 زوجات، فنال كل زوجة من زوجاته 4,100,000 و200,000 مليون و200,000. هذا نصيب زوجة 4، معناها من الثمن 4,800,000، 4,800,000. هذا نصيب الزوجات. وقد ذكر أن جملة المال 51,000، يعني 51 مليون زيادة. وعلى ذكر أن نصيب كل زوجة 1,100,000 يكون المقدار أكثر من هذا، يصل إذا ما يقرب من 60 مليون، 60,000,000. فقيل في الفرق بين ما ذكر من جملة الدين وما ذكر من قسمة ما ذكر من جملة المال وما ذكر من نصيب الزوجات وأنه لا يتفق مع المجموع، قيل إن الفرق بين 51,000 و59,000 إنما جاء نتيجة لنماء المال في 4 سنوات التي أوقف عبد الله بن الزبير القسمة حتى يطمئن إلى عدم وجود دائم على أبيه. فهذا الحديث هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير المرفوع منه هو ما يتعلق بجهاد الزبير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده، هذا هو هذا الذي يتعلق بالمرفوع. وأما الباقي فإنه من كلام عبد الله بن الزبير وكلام الزبير بينه وبين ابنه، ثم كلام ابن الزبير في قضية دين أبيه وتفصيله وكيفية وفائه وتوزيع على الورثة وما إلى ذلك. ولكن إرادة البخاري رحمه الله له في هذا الباب في كتاب الجهاد من أجل كونه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى بارك له بالمال بسبب جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على أن الأعمال الصالحة الله عز وجل يثيب عليها في الدنيا قبل الآخرة، يثيب عليها في الدنيا وفي الآخرة. الأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله عز وجل قد يحصل الإنسان به فائدة وفوائد دنيوية وما أعده الله عز وجل من الثواب خير وأبقى لمن تخلص نيته لله عز وجل ويجاهد في سبيله ويعمل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاته، فإن الله تعالى يبارك له في الحياة ويبارك له بعد الموت كما حصل للمؤمن الكبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول الزبير رضي الله عنه لا أراني إلا أنه لا يدخل إلا ظالم أو مظلوم مشترى بعدة تفسيرات، كان معنى ظالم أن كل منهم عنده اجتهاد ولكن منه مجتهد مخطئ فيكون ظالما، ومنهم من هو مجتهد مصيب ويكون مظلوما، وقيل غير ذلك. والجبار رضي الله عنه قتل مظلوما لأنه ترك القتال والدخول في القتال، ثم إنه ذهب ونام في مكان فجاءه رجل وقتله وهو نائم فصار بذلك مظلوما لأنه ما قتل في معركة بين المسلمين بين المتعورين المجتهد المصير له أجران ومجتهد المصير له أجر واحد، بل إنه ذهب ونام في مكان فجاءه من قتله وهو نائم فكان قتله مظلوما، فكان كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه حيث قال لا اراني يعني لا اظن الا ان يقتل مظلوما، ولكن الذي اهمه وشغل باله هو الدين الذي وراءه وانه حريص على سداد دينه وعلى قضاء دينه. ولهذا اوصى ابنه عبد الله بن الزبير بقضاء الدين. ثم انه قال ان عزيزة فعليك لمولاي عزيزة عندي مولاي، فقال ومن مولاك؟ قال الله. فكان عبد الله بن الزبير يسأل الله عز وجل ويقول يا مولى الزبير اقضي على هدينا، فكان يدعو الله عز وجل ويناديه وانه مولى الزبير يطلب منه ان يقضي دون الزبير، حقق الله له ذلك بإخلاصه وجهاده واعتماده على الله وتقديره الأمور إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على فضل الزبير رضي الله عنه وعلى ما جاء فيه من كونه يحرص على حفظ أموال الناس وعدم ضيائها وأن يكون ضامنا لها بأن تكون مضمونة لهم مضمونة عليهم, وكذلك أيضا كونه يفوض أمره إلى الله ويطلب من المسلمين أن يعتمد على الله وأن يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين, كل هذا يدلنا على نبل الكبير وعلى فضله. كيف لا يكون كذلك هو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة إذا من عشرة سماهم, فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن أبي بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة, عشرة أشخاص سماهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أنهم من الجنة وشهد لهم أنهم من الجنة. وفيهم الزبير هذا الذي سمعنا ما جرى لدينه وما حصل له من الاهتمام بشأن الدين وما حصل من البركة في ماله وعقاره بسبب جهاده مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجهاده مع خلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع.
فيقول إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ فقال حدثنا
ثم هذا الحديث قد ذكر في غير مظنته لأن البخاري رحمه الله فيه أحاديث تأتي في غير مظنتها لأن الحديث يستمر على بين الزبير وقضى ديونه وما حصل له, وهذا جاء في باب الجهاد في كتاب الجهاد من أجل الجملة التي فيه وهي أنه غدا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين. ولو جاء في قضاء الديون في قضاء الديون لكان مناسبا وهذا مظنته, يعني الآن الذي يريد أن يبحث عن بين الزبير في صحيح البخاري وكيف قضي ما وجده في مظنته وإنما جاء في كتاب الجهاد نجي هذه الجملة التي هي كونه غزا مع رسول الله سبب كثرة المال سبب كثرة المال عنده ليس لكان يتولى إمارة أو تولى عمالة وأن وصل إليه المال بغير طريق مشروع, وإنما جاء المال إليه لكونه يعامل الناس وإذا أودع الناس عنده يجعلها يعني يجعلها قرضا فيبيع ويشتري, فهذا المال الذي جاء عنده نتيجة البركة بكونه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهد في سبيله في سبيل الله عز وجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. إذا فهو من الأحاديث التي ذكرت في غير مظنتها لأن الذي يأتي في باله بين الزبير ويبحث عنه يبحث عنه في الديون وفي قضاء الدين لكنه لا يجده هنا وإنما يجده في كتاب الجهاد فهو في غير المظنة. لهذا فإن البخاري رحمه الله يعني بعض العلماء يحكم على الحديث يعني ليس في البخاري ليس في البخاري يحكم بعض العلماء أحيانا على الحديث لأنه يقول لا يوجد في البخاري, فالسبب في هذا أن الحديث قد يأتي في غير مظنة قد يبحث الآن الإنسان عنه مظنة فلا يجده ولكنه يوجد في غير مظنة. لهذا فإن الحاكم المستدرك على الصحيحين استدرك على البخاري أحاديث قال حديثا على شرط الشيخين ولم يخرجاه لأن البخاري قد خرجه ونقول ولم يخرجاه يستدرك على البخاري حديثا ويقول انه لم يخرجه ومع ذلك البخاري المسلم قد خرجه, والسبب في هذا انه بحث عن في مظنته فلم يجده فحكم عليه لأنه لم يخرجه البخاري ومع ذلك هو موجود في صحيح البخاري, والسبب في هذا ان البخاري رحمه الله يعني كان كتابه اراد ان يكون كتاب روايه ودرايه يجمع بين الفقه والحديث ويذكر التراجم وياتي بالاحاديث ليستدل عليها على ما ترجم له بالاحاديث, هذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يحكم على الحديث لانه لا يوجد في البخاري مع وجوده في صحيح البخاري.
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ فقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام يسلم له.
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ يعني من الغنية. أورد تحت هذا حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة بدر أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة عند زوجته بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يمرضها لأنها كانت مريضة، فأراد أن يبقى عند زوجته وقال إن له نصيب له سهم المجاهد الذي خرج الجهاد في سبيل الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يريد الخلوص ولكنه بقي في المدينة بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرض زوجته بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وله نصيب الغازي وسهمه. دل هذا على أن الإمام إذا أرسل رسولا أو أمره أن يبقى بغرض من الأغراض أنه يمكن أن يسهم له وأن يكون له نصيب من الغنائم، لأنه إنما بقي بإذن الإمام ولحاجة أرضاه من أجلها الإمام، فدل هذا على جواز مثل ذلك. والمسألة خلافية بين العلماء، ولهذا البخاري رحمه الله أورد الترجمة على سبيل الاستفهام، أوردها وقال هل يسلم له، أوردها على سبيل الاستفهام لأن المسألة خلافية. وحديث وفعل وما جرى في حق عثمان تدل على جواز ذلك.
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مكرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أجر منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوان. حيث
أما أن بخير رحمه الله أتى بكتبه وجابه كتاب الدليل على أن الحمد في نوائب المسلمين
وما سألها واجب، وما كان أبوه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فضائل فيهم رد شبيهم، وكذلك أيضا ما بعده من الأمور التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، أورد تحتها عدة حديث، أولها
مروان بن الحكم
حديث النصر بن محرمة ومروان بن الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطائف وقتال هوازن وأخذ الغنائم كان استأنى فيهم، فجاءوا إليه تائبين وكانوا الفاصلين كما يعني جاء في الحديث استأنى بهم يعني عدة ليالي في العشرة ليلة، فجاءوا وسألوه أن يرد عليهم ما أخذ منهم من السبع والمال، فقال هنا بسبب رضاعه فيهم يعني طلبوا منه لكونه قد رضع فيهم ورضع منهم، ذلك أن حليمة السعدية التي أرضعته من هوازن، فهم فيه صلة ورابطة تربطهم به عليه الصلاة والسلام، وطلبوا منه أن يرد عليهم ما أخذ منهم، فقال عليه الصلاة والسلام أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما الشبي وإما المال، لم يرد عليهم الشبي والمال جميعا ولكن يرد عليهم المال أو الشبي، فاختاروا واحدا من الاثنتين، أما الاثنتان معا فلا تحصلان لهم. فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم إلا إحدى الطائفتين الشبي أو المال اختاروا الشبي، اختاروا الشبي يعني رد عليهم ما سبي منهم من الرجال والنساء والأطفال، فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد عليهم استأذن المسلمين المجاهدين معا، ذلك أنهم لهم نصيب في الغنيمة كما هو معلوم، الغنيمة أربعة أخماسها للغانمين والخمس يكون للأمور التي جاء ذكرها في القرآن، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بوضعها حيث يراه. فخاطب الناس وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أراد منكم أن يتنازل عن نصيبه وأن يطيب نفسه فذاك، وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يطيع الله علينا، فبس الرد لن يقسمه، فالذي سيسمح لنصيبه الذي يسمح لنصيبه لا يعني حصل منه السماع، والذي لم يسمع فنحن لن نعطيه نصيبه من هذا، ولكننا نضمن له ان نعطيه عوضه وبدلا من اول ما يفي الله عليه. فتكلموا جميعا باصوات متفقه طيبنا طيبنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحقق من ان كل واحد قد طيب، لان الناس كثير وطلع اصوات فلا يدرى من طيب ومن لم يطيب، من وافق ومن لم يوافق، سمع اصوات كبيره ولم يتبين له ان الكل حصل منهم الوافق، قال لا حتى ياتي الينا عرفاؤكم فيخبرونا عما حصل. فذهب العرفاء، العرفاء هم رؤساء القبائل ورؤساء المجموعات من الناس، فاخترق كل رئيس من مجموعته وكل عريس من مجموعته التي هو مسؤول عنها وسألهم، وتحقق منهم من أفرادهم جميعا أنهم قد تنازلوا
فقد طيبوا طابت نفوسهم بالتنازل. وعند ذلك جاء العرفاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا انهم قد طيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالكلام العام الذي قد حصل حتى ينفرد العرفاء بمن هم مسؤولون عنه ويعرفون حقيقة ما له من طيب ومن لم يطيب، حتى من لم يطيب نضمن له نصيبه. فكانت النتيجة التي جاء بها العرفاء أن الجميع قد طيبوا وتنازلوا عن حقهم للسرب، رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم السرب. إذن الخمس أو الذي يتعلق بالخمس رده إليهم، لأن هؤلاء تنازلوا عن حقوقهم اللي هم الغانمون، وبقي الخمس. والترجمة هنا أن الخمس في نوائب المسلمين رده على هؤلاء الذين جاءوا مسلمين وتائبين، رد عليهم سبيهم وجعل الخمس يكون لهم ويرد عليهم ما يتعلق بالخمس من السبي. وأما ما زاد على الخمس وعلى بعض الناس فإن النبي عليه الصلاة والسلام استطاب نفوس أصحابه فطابت نفوسهم وتنازلوا وسمحوا. فهذا مطابق لما ترجم له البخاري، لأن الخمس صرف حيث الرسول صلى الله عليه وسلم جعله في هؤلاء وتنازل عنه في هذه النائبة من نوائب المسلمين، حيث أعطوا ما يصير الخمس من السري، فرد على هؤلاء الذين جاءوا يشفعون وجاءوا يطلبون أن يرد إليه سريهم، حقق رغبتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمال فإنه لم يرده عليهم، بل قسمه على المؤلفة قلوبهم وقسمه على غيرهم، وهو الذي كان فيه أعطى الأموال الطائلة لبعض الذين هم حديث عهد بالإسلام، كما جاء ذلك مبينا في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قبله يقول: وما أعطى جابر بن عبد الله بن خيبر وما أعطى. فقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال وحدثني.
يعني هذا الحديث يتعلق بسلي هواري، يعني هو مترجم قال وما رجع على هواجن تبعهم، يعني وهم يعني معنى هذا أن نصيب الخمس تصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم فتنازل عنهم لهواجن.
قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكريبي وأنا بحديث القاسم أحفظ عن جهزم قال: كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني سيل الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلقت لا آكل، فقال: هلما فليحدثكم عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهد إبل فسأل عنا فقال: أين النغر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
نعم.
وانا الرجل من بينكم هو احمر كان من الموالي.
فدعاه الطعام فقال اني رايته ياتي الشمس. انا في فاتي بكم الاجابه هنا كنا عند ابي موسى فاتى بكم كنا عند موسى فاتى بكم الاجابه وعنده رجل من بني كيم الله احمر كانه من الموالي فدعاه الطعام فقال اني رايت ياكل شيئا فقد ارتع فحلفت لا اكل فقال هلم فلما حدثكم عن ذلك.
كل من ظهره ما تعود الذي يتعود يعني على شيء ثم يرى شيئا حلالا ما سبق انه اعتاده فان نفسه قد لا تقبله كما حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام بالنسبه الى الضبع فانه الرسول صلى الله عليه وسلم لم ياكل منه وقد قدم على مائدته قال حرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومه ثم لا تعود ما تعود انهياء من لحم الضب كذلك هذا الرجل ما تعود انهياء من لحم الدجاج والناس كما هو معلوم على حسب عاداتهم وعلى حسب ما يألهونه وعلى حسب ما يعتادونه من الأطعمة والمأكولات فإنه يكون الإنسان في متناوله أطعمة يأكلها ثم قد يأتي إليه شيء غريب عليه فلا تتجه نفسه إليه لا تتجه نفسه إليه لغربته عليه ولكونه غريبا عليه. ومحل الشاهد من هذا هو كونه أعطاه يعني هذه الزوج وأمر لهم بخمسة من الزوج.
فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل مكة فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان في سرية قبل نجد فغنموا ابلا كبيرة ثم قسمت الغنائم فصار نصيب كل واحد منهم 12 بعيرا او 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. نفلوا يعني اعطوا زيادة على السهمان يعني ميزوا لما قاموا به من جهود خاصة ومن أعمال خاصة أعطوا زيادة على الثمن التي تكون للغانمين نفلوا بعيرا بعيرا يعني أعطوا زيادة كل واحد منهم أعطي زيادة على سهمه بعيرا نفلا. وهذا التمثيل يمكن أن يكون من الخمس ويمكن أيضا أن يكون من الغنيمة.
فقال حدثنا يحيى بن بخير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسه خاصة سوى قسم عامة الجيش.
وهذا مثل الذي قبله أن الرسول كان ينفل يبعثهم في السرايا سوى قسم عامة الجيش بمعناه سرية إذا ذهبت أتت يعني بشيء فإن مصير الأشياء بتأكيده إذا أخذ ذهبت قطعة من الجيش فإنه يضم حصيلتها إلى الجيش ولكن تنفذ يمكن أن تنفذ يقع زيادة من أجل الجهود الخاصة التي قامت بها البلاء الذي حصل منها ولكنها تكون مثل الجيش ويمكن أن تنفل زيادة على الجيش وعلى صنان الجيش دل هذا على ما دل عليه الحديث السابق من أن الذين يذهبون في السرايا يأخذون ما يأخذه المجاهدون وأيضا ينفلون ويعطون زيادة نجي ما قاموا به مجهود خاصة.
فقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي انا اصغرهم انا واخوان لي انا اصغرهم احدهما ابو برده والاخر ابو رهب إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومه فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معه.
وهذا الحديث فيه أن موسى الأشعري رضي الله عنه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ اليمن خرج ومعه أخوان له في جماعة يزيدون على 70 رجلا من اليمن فركبوا سفينة يريدون أن يأتوا للرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فذهبوا سفينتهم وصلت إلى أرض الحبشة فنزلوا فيها ووجدوا جعفر بن أبي طالب ومن معه فأخبروهم الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى ها هنا فبقوا معهم ثم إنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا عام خيبر بعد فتح خيبر أخذ غنائمها فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه السفينة من الغنائم وما قسم لأحد غاب عن الوقعة سواه وسوى جماعة الذين كانوا معهم أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب ومن كان معه فإن النبي قسم لهم وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأنهم أعطوا من الخمس ومن غير الخمس قسم لهم من الخمس ومن غير الخمس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يسهم لهم وأن يكون لهم نصيب من الغنيمة وهذا الإسناد هذا الحديث وهو محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي برده عن أبي موسى هذا حديث يتكرر هذا إسناد يتكرر في البخاري في هذا السياق في هذا الإسناد محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومحمد بن العلاء قال له كنية اشتهر بها قل وانا أعرف من يعرف كنية تعرف كنية أبو قريب أبو قريب هذه كنية محمد بن العلاء وقد اشتهر بالكنية والإمام مسلم رحمه الله يذكره بكنيته
البخاري يذكره باسمه وقد يذكره بكليته كما أن مسلم كذلك يذكره باسمه ولكن غالب عند الإمام مسلم أنه يذكره بالكنية أنه يذكره بالكنية غالب عند الإمام مسلم أنه يذكره بالكنية وأما البخاري فغالبا ما يذكره بالاسم كما هنا وقد جاء هذا الإسناد بنفسه في أحاديث عديدة في صحيح البخاري وأبو أسامة هذه كنية فما اسمه من يعرف اسمه وقريش هذا هو حفيد الذي يروي عنه لأنه قريش بن عبد الله بن أبي بردة وكنيته أبو بردة أيضا وكان أيضا أبو بردة فهو قريش أبو بردة وهو حفيد أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري
فقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيت فهكذا وهكذا وهكذا فلم يجيء حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحسى لي ثلاثا وجعل سفيان يحشو بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحسى لي حسية وقال عدتها فوجدتها 500 قال فخذ مثلها مرتين وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أجوأ من البخل
وهذا الحديث فيه أن جابر رضي الله عنه وأرضاه وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن البحرين يعطيه هكذا وهكذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءنا من البحرين بعده فجاء إليه جابر وأعطاه وحقق عدة وكان أبو بكر رضي الله عنه أمر مناديا ينادي من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عيدا فليأتنا وكان جابر ممن جاءه فأعطاه وذكر في الحديث أنه كرر الطلب منه ثم قال إما تعطيني وإما تدخل علي فقال إنه ما من مرة يأتي إليه إلا وهو يريد أن يعطيه ثم قال في الآخر وأي داء أدوى من البخل وأي داء أدوى من البخل هذا من أعظم الأدواء ومن أعظم الأمراض الذي هو البخل وأبو بكر ليس ببخيل وإنما هو جواد كريم وقد قام بتحقيق ما وعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين لأنه قام بالأمر بعده خير قيام فقضى ما عليه من الدين وقام أيضا بتحقيق العداد التي وعد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام
وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال له شقيت إن لم أعدل.
نعم. أبي جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم نعما بالجعرانة والجعرانة تأتي بالتخفيف والتسكين وهي المكان الذي أحرم منه الرسول عليه الصلاة والسلام في عمره أحدى عمره أربع وفي هي عمره الذي قبل حجته لأن عمره صلى الله عليه وسلم أربع عمره الليلي وعمره القضاء وعمره الجعرانة وعمره العمره التي مع حجته حجة الوداع. فقال فجاء رجل وقال اعدل قال شقيت إن لم أعدل أو شقيت إن لم أعدل. وقوله عليه الصلاة والسلام شقيت إن لم أعدل يعني هذا شيء بني على مستحيل وعلى شيء لا يكون فلا محذور فيه لأنه لا يتصور منه إلا يعدل. فإذا لا يتصور أن توجد الشقاوة لأن العدل لا يتصور أن لا يوجد فإذا لا يتصور ما بني عليه. ومثل قوله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فإذا لا يكون له ولد فلا يعبد غيره فلا يعبد. هذا شيء مبني على شيء لا يكون ولا يكون أن لا يعدل عليه الصلاة والسلام بل الذي يكون هو العدل منه عليه الصلاة والسلام. ومن يعدل إذا لم يعدل يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولما قال له هذا الرجل كان يقصد الا الغنائم قال اعدل قال شقيت ان لم اعدل او شقيت ان لم اعدل.